الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلك الأخير في مسألة الاشتراك اللفظي هو لابديات وقوع الاشتراك في اللغات، خلافاً لما ذهب له الآخوند، وتقريب الاستدلال لإثبات اللابدية بقياس استثنائي حاصله بأنه لو لم يكن المشترك واقع في اللغة للزم انطباق المتناهي على اللامتناهي، والتالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. وبيان وجه الملازمة بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه ها هنا مقدمتان بديهيتان ضروريتان. المقدمة الأولى أن المعاني لا متناهية، وذلك لأنه رحمك الله لأن المعاني ما هي إلا مخترعات. أن المعاني تارة، خلينا نفصل، تارة تكون معاني تدل على الوجود العام كالشيء، وتارة تكون المعاني حقيقية كالإنسان كالبقر، وتارة تكون المعاني اعتبارية ناشئة من فرض من اعتبار المعتبر وفرض العقل، وتارة تكون معاني جزئية لا كلية. والمعاني الجزئية افتراضية حيث أخذت ولو بالفرض كما درسنا في المنطق. ومن الواضح أنه إذا لاحظنا هذه السلسلة من المعاني فهي سلسلة لا متناهية، ويكفيك فقط لحاظ المعاني الجزئية لأنها مأخوذة بفرض الفارض، والفرض والاعتبار لا يتناهى. فرض الفارض كلما فرضت شيء إلى ما لا نهاية تعطيك عندك معاني إلى ما لا نهاية. كلما فرضت إنسانا أو كلما فرضت فردا من الإنسان، كلما فرضت فردا من البقر، هذا الفرض لا متناهي، فتتحقق معاني جزئية ولو بالفرض لا متناهية. إذن هناك معاني لا متناهية، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو القضية الثانية أن الألفاظ متناهية، وذلك لأن الألفاظ مركبة من الحروف، والحروف 28 أو 29، فهي متناهية. والمركب من المتناهي ماذا يكون؟ يكون متناهية. فحيث إن الألفاظ مركبة من الحروف والحروف متناهية، وحينئذ تكون الألفاظ متناهية. وهذه قضية سيالة في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات، غاية اختلاف عدد شنو؟ عدد الحروف. بالالتفات إلى هاتين المقدمتين، فهنا نسألكم الواضع عندما يريد وضع الألفاظ للمعاني، إما أن يضع الألفاظ لجميع هذه المعاني بعين هذه الألفاظ أو لا. فإن أراد وضع الألفاظ لهذه المعاني اللامتناهية فيصطدم بمشكلة، وهو أنه كيف يفي المتناهي باللامتناهي. فمقدار ما عنده من القوالب من الألفاظ لا يسع مقدار هذه المعاني اللامتناهية. فحينئذ إذا فرضتم بأن هذه المعاني اللامتناهية إنما حصلت العلق الوضعي بينها وبين الألفاظ فقط وفقط بعين هذه الألفاظ، لزم انطباق وتطابق المتناهي مع شنو؟ مع اللامتناهي. ومن الوضع انطباق المتناهي على اللامتناهي شنو؟ مستحيل، لأنه يلزم قلب أحدهما إلى الآخر. فيتعين لسد الفراغ والحاجة لوجود مقدار من المعاني أوسع من الألفاظ أن تسد هذه الحاجة عن طريق تعدد وضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى، لكي لا يحصل تطابق المتناهي على اللامتناهي لا بد أن الواضع يتحيل ويسد الحاجة. لماذا؟ عن طريق فكرة الاشتراك اللفظي، بحيث يكون اللفظ الواحد يوضع بعدة أوضاع لعدة معاني، وبالتالي تنسد المشكلة وتنسد الحاجة. ولهذا قال: لو لم يقع المشترك اللفظي في اللغة للزم انطباق وتطابق المتناهي مع اللامتناهي، والتالي باطل فالمقدم مثله. فيتعين أنه لسد هذا الفراغ، لسد هذه الحاجة، أن يقوم بماذا؟ بتكرار الوضع اللفظي الواحد لعدة معانيه. هذا هو الدليل. ولهذا قال: وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل، هاي كلام متكلمين، هذا بعض المتكلمين الذين دخلوا في اللغة، كنا لكم سابقا بعض اللغويين متكلمين لما جاءوا للاتجاه الأول، المتكلمين البلخي وجماعته الذين قالوا بالاستحالة، في قبال ماذا قالوا؟ بالعكس، قالوا بالضرورة. فارك الكلمات شنو؟ براهين، مو براهين لغوية، واضح من سياقها براهين شنو؟ متكلمين. قال: لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ، المقدمة الأولى عدم تناهي المعاني، المقدمة الثانية وتناهي الألفاظ المركبات، فلا بد من الاشتراك فيها. ليش لا بد؟ وإلا لزم تطابق المتناهي مع اللامتناهي، فالمتناهي لا يمكن أن يفي باللامتناهي، فلا بد من الجبران. ما هو الجابر؟ الجابر مش شهرة الفتوائية، الجابر هو شنو؟ الاشتراك. الآخر أعلى الله مقامه استشكل على هذا الوجه بعدة إشكالات. الإشكال الأول بأنه سد الحاجة والجبر بتعدد ألواط غير معقول، فالهروب من المشكلة بدعوى أن هناك أوضاع متعددة للألفاظ وبالتالي تنسد الحاجة غير صناعي وغير تام، بل غير معقول. وذلك لأنك افترضت أن المعاني لا متناهية، فإذا أريد وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني اللامتناهية بحيث تحصل علقة وضعية بين هذه المعاني اللامتناهية ومع الألفاظ، يلزم أن يتصدى الواضع ويقوم بوضع لامتناهي بلحاظ المعاني للألفاظ، فتتحول المشكلة من اللفظ إلى من؟ إلى الواضع. إذن الواضع لكي يوجد علقة وضعية بين هذه المعاني اللامتناهية مع الألفاظ، هب أن الألفاظ متناهية، أريد طبق فكرة الاشتراك، لابد أنه لكي يسد الحاجة يحصل أوضاع لا متناهية. وصدور لا متناهي من المتناهي محال. صدور الأوضاع اللا متناهية من الواضع المتناهي غير معقول. فالإشكال الذي الإشكال الذي ذكرتموه وحاولتم دفعه بحيلة الاشتراك يرجع مرة أخرى بلحاظ من؟ بلحاظ نفس الواضع. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا ورفعنا اليد عن الإشكال الأول وقلنا بأن هذا الإشكال الذي ذكرته أيها الآخوند غير تام، وذلك لأنه صدور لا متناهي من المتناهي، وإن كان غير معقول لكن الواضع هو الله وهو لا متناهي، فنحن ندعي بأن الواضع هو الباري كما يرى حقق النائين. أيضا هناك جماعة من المتكلمين يرون أن الواضع هو الله كما ذهب إلى ذلك أيضا محقق النائين وأقام شواهد عليها. فالواضع هو الله والواضع لا متناهي، وصدور اللا متناهي من اللا متناهي شنو؟ ممكن واضح، بل فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. بعد هاي أقلنا ما يوصل لها على أي حال. إذن صدور اللا متناهي من اللا متناهي معقول، فيندفع الإشكال. الآخر يقول لو سلمنا ورفعنا اليد عن الإشكال الأول فإنه يلزم اللغوية، واللغوية عن واللغوية بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الواضع العقلائي قبيح، وبالنسبة إلى الباري محال. بيان ذلك أن الواضع إنما هو وليد عالم حاجة الاستعمال، فالوضع ظل للاستعمال كما ذكرنا مرارا وتكرارا، والحاجة التي دعت إلى أوضاع اللفظ أي عالم؟ عالم الاستعمال. فهنا يقال هب أن الواضع لا متناهي وهو الله، وهو قادر على أوضاع لا متناهية، إلا أن المستعمل وهو البشر هو متناه، والمتناهي لا يقدر على استعمال أشياء لا متناهية. فالواضع عندما يقوم بعملية الوضع اللامتناهي مع أن الحاجة في مقام الاستعمال هو المتناهي، يكون هذا الوضع الزائد على مقدار الحاجة إنه لغو، واللغو لا يصدر من الباري لأنه قبيح، والقبيح محال. إذن استعمال بل ما يقدر عليه البشر، استعمال ألفاظ متناهية في معان متناهية، فما هو الغرض من وضع اللا متناهي؟ هذا يكون ماذا؟ يكون الوضع الزائد على ما يقدر على استعماله البشر شنو؟ هذا الزائد لا لغون ولا حاجة فيه. هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره الآخوند. الإشكال الثالث، أنتم قلتم في المقدمة الأولى أن المعاني لا متناهية، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ الآخوند يقول تارة نتكلم عن المعاني الكلية وتارة نتكلم عن المعاني الجزئية، ومن الواضح أن المعاني الكلية متناهية، لأن المعاني الكلية كما درسنا في المنطق وليدة ومنشأ ووليدة تصور الإنسان، فهو يتصور المعاني الكلية، مو أنها مفترضة بافتراض المفترض. المعاني الكلية منتزعة من معاني جزئية، فهي وليدة انتزاع الإنسان، فهي حصلت من القدرة العقلية للإنسان. ومن الواضح أن تصور المحدود محدود، فالمعاني الكلية التي يتصورها المحدود ستكون محدودة. ملتفتين؟ إذن المعاني الكلية معاني محدودة لأنها وليدة تصور المحدود، وحينئذ تكون هذه المعاني الكلية محدودة. وأما المعاني الجزئية فصحيح المعاني الجزئية غير محدودة، لأن المشكلة إنما نشأت بقولنا ولو بالفرض، وفرض الفارض لا يتناهى، وإن كان هو متناهي لكن فرضه لا يتناهى، لأن الفرض مأخوذ على نحو الفعلية، على نحو الشأنية، كل ما فرض فرض، فهذا الفرض كل ما فرض فرض يرجع إلى ما لا نهاية، مو مراد من الفرض الفعلي حتى يكون محدود، لأنه الفرض الفعلي فعل الإنسان والإنسان محدود فهو محدود، لا، مرادهم من ولو بالفرض الفرض ماذا؟ الفرض ولو التقديري، كما في المنطق الكلي ما ينطبق على أفراد أو على كثيرين ولو بالفرض. فنحن نسلم معكم أن المعاني الجزئية ماذا؟ لا متناهية، ولكن ببركة ما ذكرناه من التفصيل يندفع الإشكال ببيان. أما المعاني الكلية فهي محدودة، فتوضع لها ألفاظ محدودة، فلا يلزم تطابق المتناهي مع اللامتناهي بلحاظ المعاني الكلية. أما بلحاظ المعاني الجزئية فالواضع عنده طريقتان في عملية الوضع. تارة يريد أن يضع اللفظ لنفس المعاني الجزئية بما هي معاني جزئية، وتارة الواضع يضع اللفظ لمعنى كلي، هذا المعنى الكلي يجمع هذه الجزئيات ولو بالفرض. فمن باب الوضع العام والموضوع له العام من قبيل أسماء الأجناس، فتارة، إذن هنا طريقتان، تارة الواضع يتوسل بفكرة الوضع الخاص والموضوع له الخاص بأن يتصور كل معنى جزء يضع بإزاء الله، فيكون شنو؟ فيكون الوضع خاص والموضوع له شنو؟ خاص. وتارة يتوسل بالوضع العام والموضوع له العام، فيضع لفظ واحد لمعنى كلي تحته جزئيات لا متناهية ولو بالفرض. فإن أراد الواضع أن يسلك الوضع الخاص والموضوع له الخاص، حينئذ يرد الإشكال بأنه الألفاظ بحسب الفرض متناهية والمعاني الجزئية لا متناهية، فهي حينئذ يلزم تطابق المتناهي مع اللامتناهي، ولكنه يسلك يستطيع أن يسلك يا طريق الطريق الآخر، وهو الوضع العام والموضوع له العام، وذلك لأن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع اللفظ بإزاء المصاديق والأفراد. فإذا أردت أن تعبر بالجزئيات تعبر عنها بأي لفظ؟ بلفظ كلي، وحينئذ يندفع الإشكال. هي جواب كم؟ ثالث. الجواب الرابع، لا مأخوذ في الجزئي، هذا يكون الكلي ما ينطبق على كثيرين، ينقسم أفراد ومصادق ولو بالفرض، هي بالفرض راجع للأفراد والمصادق. وبالتالي إذا خدت ولو بالفرض، فرض الفارض لا يتناهى، نفترض شيء لا متناهي، وفرض لا محال، فرض لا محال لا ليس محال، فرض المحال ليس بمحال، فحينئذ نفترض لا متناهي. إذا افترضنا من هذه الجزئيات لا متناهية، حينئذ كيف تكون المعاني الجزئية لا متناهية؟ فحينئذ كيف يضع اللفظ المتناهي لله للا متناهي؟
الجزئي ما لا ينطبق على أفراد كثيرة ولو بالفرض.
نعم.
فأقول قيد ولو بالفرض.
لا، هي بالفرض دخلوها في حيثية الكلي، هذه الكلي ما ينطبق على كثيرين ولو بالفرض، حي وبالفرض للكثيرين، وإنما جاء أتوا بهذا ولو بالفرض بلحاظ أنه بعض المعاني الكلية ليست لها مصادر أصلا خارجية، كشريك الباري، كمثلا كجبل من ياقوت، فقالوا كثيرين ولو بالفرض. لكن الفرض مو مأخوذ في المعاني الكلية، المعاني الكلية يقولون منتزعة من المعاني الجزئية، المعاني الجزئية الفعلية والتعقل محدود، فهذه المعاني الكلية دائما محدودة. المعاني الجزئية، المعاني الجزئية ما منوطة بتعقل الإنسان، يكتفى فيها الفرض. على أي حال شوف أنا بعد ندخل في البحث الفلسفي. المهم هذا ما يتعلق بالجواب الثالث. الجواب الرابع والأخير الذي ذكره الآخون بأنه هب أنه المعاني لا متناهية، ولم نقل بالتفصيل لا بين المعاني الجزئية ولا المعاني الكلية، فتارة يكون الواضع لسد باب حاجة الاستعمال يحتاج إلى الاشتراك اللفظي ليسد فيلزم الإشكال، ولكن هناك أسلوب وطريق آخر لسد الحاجة وهو باب المجاز، فلا ينحصر سد الحاجة التي فرضها المستشكل بدعوى أن الواضع يتصدى لوضع اللفظ لأكثر من معنى، إذ أنه أين المشكلة؟ كانت المشكلة أن الألفاظ متناهية والمعاني لا متناهية، فحينئذ كيف يفي هذا القليل بهذا الكثير؟ فهناك مقدار ودائرة لا يفي بها الألفاظ، نقول هذه الدائرة كما أنها تنسد بمسألة الاشتراك تنسد عن طريق الاستعمالات المجازية، لأن الوضع إنما هو ظل للحاجة، والحاجة كما أنها تنسد عن طريق الوضع تنسد عن طريق الاستعمال المجازي، والمجاز باب واسع، فتنسد الحاجة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاستعمالات المجازية، فحينئذ يكون المسألة ثبوتان على أحد احتمالين، ثبوتان إما أنه يسلك طريق الاشتراك وإما لا يسلك طريق الاشتراك، بحيث أنه يوجد عندنا في مقام الاستعمال ما يسد الحاجة وهو استعمال هذه الألفاظ لهذه المعاني المحدودة في معاني أخرى بالمناسبات. التفتي مطلب؟ إذن عندنا ألفاظ محدودة ومعاني محدودة، الدائرة الباقية من هذه المعاني يستعمل فيها الألفاظ غير الموضوع لها بماذا؟ عن طريق المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فحيث إنه ثبوتا هناك طريقان، فلا وجه لدعوى اللابدية والضرورة في وين؟ في دعوى الاشتراك، إذ نحن نثبت الإمكان، نحن مو بحثنا الآن في الوقوع وعدمه، نبي نثبت الإمكان، فيكون ماذا؟ فيكون المحذور الذي ذكرته لو سلم فهو لازم، شنو؟ لازم أعم. ثم أمر في آخر البحث بالتفهم، خلنا نقرأ المقدار ثم نشوف. قال وهو فاسد، كم إشكال؟ أربعة إشكالات. الإشكال الأول لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير، شنو الغير؟ متناهية، تكون الغير المتناهية، أي غير المتناهية أو غير ما يكون فيها لام تعريف، متمحضة في النكرة، صحيح فيها خلاف في غير، بعضهم يقول يجوز دخول اللام حسب ما يعني. خلافات النحويين يلزم الفقهاء. قال لاستدعائه الأوضاع الغير متناهية أو غير المتناهية وصدورها من واضع متناهي، شنو؟ محالة. ثاني ولو سلم، واحد يقول لا الواضح والله، والواضح والله يصدر من اللام متناهي، لا متناهين. قال بل ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهي. خب أن الوضع يقدر يوضع أوضاع لا متناهية. خب وش فائدة الأوضاع لا متناهية؟ إنما الوضع وليد الحاجة والحاجة مقدار متناهي، فالأوضاع متناهية، وحينئذ شنو؟ فحينئذ هذا المقدار الزائد شنو؟ مقدار لغو. مضافا ثالث إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها. فنحن نهرب من إشكال من مشكلة الاشتراك اللفظي ونتوسل بإشتراك بالاشتراك المعنوي عن طريق الوضع العام والموضوع له العام، كما لا يخفى هذا أز لا يخفى. مع أن المجاز، هاي الجواب الرابع، مع أن المجاز باب واسع فافهم. خب ما هو ما يمكن أن يكون أمرا بالتفهم؟ ما يمكن أن يكون أمرا بالتفهم هو أن يقال، يعني نقول أحد أمرين: تارة نتكلم عن ما ذكره في الجواب الثالث، وتارة نتكلم عن ما ذكره في الجواب الرابع. أما ما ذكره في الجواب الثالث حيث قال يمكن للواضع أن لا يسلك طريق الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وإنما يسلك طريق الوضع العام والموضوع له العام، فيضع اللفظ بإزاء كلياتها وهو يغني عن وضع اللفظ بإزائها، فهل هذا الكلام تام أو غير تام؟ ذكرنا في بعض الجلسات بأن هناك فرق بين استعمال اللفظ الخاص في المعنى الخاص واستعمال اللفظ العام للدلالة على الخاص في باب الوضع العام والموضوع لأول العام. بيان ذلك ذكركم: تارة تتعلق الإرادة الاستعمالية في مقام الاستعمال للمتكلم أن يبين مجيء زيد، فهنا عنده طريقتان في البيان. الطريقة الأولى أن يقول جاء زيد، بأن يتوسل بوضع اللفظ الخاص لهذا المعنى الخاص، هذه الطريقة. وتارة في بيان مراده يتوصل بالوضع العام والموضوع له العام، فيأتي بالكلي للدلالة على الفرق، فيقول جاء إنسان ويقصد من ذلك شنه؟ زيد. فإن الكلي يحكي عن مصادق. ولكن ذكرنا في بحث الواض أن هذان النحوان مختلفان، أو أن هذين النحوين مختلفان. ليش؟ وذلك لأنه في موارد الوضع العام والموضوع له العام غاية ما يكشف عنه المعنى العام الجامع الموجود في الفرد، ولا يكشف عن الخصوصيات. فإذا قلت جاء إنسان وتريد منه زيد، فلا يخلو، إما أنك تريد أن تحكي بهذا اللفظ خصوصيات زيد أي الإنسان بشرط شيء، تذكر المطلع، تريد أن تحكي باللفظ الموضوع للطبيعي لا بشرط من جهة خصوصيات الأفراد، تريد أن تحكي به شنو؟ الإنسان المشروط بخصوصيات معينة، هذا يكون استعمال شنو؟ استعمال في غير ما وضع له، استعمال مجازي، استعمال الجامع والكلي لإرادة الفرد بخصوصه وبخصوصياته استعمال مجازي، فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له. ليش؟ لأن المعنى الموضوع له الجامع الكلي الطبيعي لا بشرط،
والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ في مقام الإرادة الاستعمالية المعنى بشرط بشرط شيء، والمعنى بشرط شيء غير الله بشرط، فيكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فغاية ما يستفاد من الاستعمال الحقيقي عندما تقول جاء إنسان وتريد زيد، الحكاية عن الجامع ألا بشرط والطبيعي الموجود في ضمن من؟ في ضمن زيد، حيث أن الطبيعي موجود في الأفراد، فأنت تحكي فقط عن الطبيعي الموجود في الأفراد. وحينئذ هل وضع اللفظ للكلي يغني عن وضع اللفظ للخصوصيات أو لا يغني؟ لا يغني، لأنه قد تتعلق إرادة المتكلم في مقام الاستعمال أن يحكي عن الخصوصيات الفردية. إذا قال جاء إنسان لجزيد، غاية ما يحكي عن ألا بشرط، هو يريد أن يحكي الخصوصيات. كيف يحكي الخصوصيات؟ لا طريق له لحكاية الخصوصيات إلا الاتكاء على الوضع الخاص، والموضوع له شنو؟ الخاص، وإلا يكون هذا الاستعمال مجازي. ملتفتين؟ إذن قول الآخر بأن الواضع يمكن أن يستغني عن وضع اللفظ بإزاء المعاني الجزئية بالابتكاء على وضع اللفظ لمعنى كلي حاول للمصادر غير تام، لأن مراد المستعمل كثيرا ما يتعلق بالخصوصيات الموجودة في الأفراد، وهذه الخصوصيات لا تحكى عن طريق شنو؟ اللفظ العام، بل تحكى عن طريق اللفظ أفضل خاص. فهذا الجواب الثالث غير تام. أما الجواب الرابع فذكر الآخوند أن باب المجاز واسع، فهنا نسأل هل المجاز يسد الحاجة أو لا يسد الحاجة؟ حيث هنا أشكل الأعلام بإشكالين في هذا المسألة المجاز. الإشكال الأول هو أنه الاستعمال المجازي يتوقف على وجود علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا، فلا بد من علاقة مصححة للاستعمال المجازي، ولا يحرز وجود علاقة في جميع موارد المعاني المتناهية مع المعاني اللامتناهية، إذ هناك معاني لا متناهية وهناك معاني متناهية، فلا يحرز أو بعضهم قال غير معقول ثبوت علاقة بين هذه المعاني المتناهية والمعاني اللامتناهية، إذ أن المعاني الجزئية المفروضة قد تكون من قبل أنياب الأغوال التي لا لها أي علاقة بأي معاني بالمعاني الموضوع لها الألفاظ، فلا يحرز وجود ماذا مناسبة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية حتى يقال بأن باب المجاز واسع، في المتكلم في ماذا في مقام بيان ماذا إرادته الاستعمالية يتكى على المجاز. هذا إشكال. إشكال آخر وهو ما أشار له المشكيني في حاشيته على الكفاية وتبعه على ذلك بعضون، بأن المفروض أن المعاني لا متناهية والاستعمال المجازي يحتاج إلى مناسبة، فتكون بنص شنو؟ فتكون المناسبات لا متناهية، حيث إنه كيف المطلب اللا متناهي هي مقدمة، إذا أخذت منه شيء يصير متناهي أو يبقى لا متناهي؟ يبقى لا متناهي. اللا متناهي بمجرد أنك تأخذ شيء ينقلب إلى متناهي، اللا متناهي بعد لا ينتهي بالسلسلة. فحينئذ نقول هذه الألفاظ موضوعة لمعان، هذه المعاني حقيقية، فعندنا معاني لا متناهية، أخذنا دائرة وقسطا من هذه المعاني ووضعناها بإزاء اللفظ، خب إذا انتزعنا واستقطعنا معاني معينة وصارت معاني حقيقية لا تنقلب المعاني الأخرى إلى معاني متناهية، فالمعاني الباقية متناهية غير متناهية؟ لا متناهية. فإذا كانت هذه المعاني لا متناهية وأردنا أن نستعمل الألفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية لهذه المعاني اللامتناهية فنحتاج إلى مناسبات لا متناهية. ووفاء اللفظ المتناهي بمناسبات لا متناهية غير معقول، وهذا ما أشكل به المحقق المشكيني. فتأمل هل هذا كلام تام أو لا؟ ففي النتيجة بأن دعوى ضرورة الاشتراك في اللغات عهدتها على من؟ على مدعيها. هذا تمام الكلام في مسألة الاشتراك. تنبيه، ذهب بعض الأعلام إلى استحالة الاشتراك كما ذكرنا في أول البحث، ومنهم المحقق المدقق النهاوندي في تشريح الأصول، وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره. وقد ذكرنا في تاريخ المسألة أن الاشتراك لم يقل به أحد من المتقدمين، وإنما نشأ في كلمات وفي أحضان المتكلمين، ثم ماتت النظرية ولم يعتني بها ولم يعتنى بها في كلمات الأصولين أصلا، إلى أن جاء المحقق النهاوندي وأحيا هذه النظرية مرة أخرى، وماتت بعضا بل وقبلها تلميذه المحقق الإيرواني في حاشيته على من؟ في حاشيته على الكفاية في نهاية النهاية. المحقق الإيرواني هو تلميذ للمحقق النهاوندي، متأثر بأفكاره ونظرياته، ذهب في حاشيته في ماذا؟ على الكفاية، إلى أن الاشتراك مستحيل. ثم ماتت هذه النظرية بعد النهاوندي والمحقق الإيرواني، إلى أن جاء من؟ السيد الخوئي فأحياها مرة أخرى. هؤلاء الأعلام بنوا استحالة الاشتراك على مسلكهم في الوضع، وهو مسلك التعهد. فقالوا بناء على مسلك التعهد لا معنى للاشتراك، إذ أن مقتضى التعهد الالتزام بقضية شرطية، وهو كلما آتي بهذا اللفظ أريد هذا المعنى المعين، فقد التزم الواضع أو المستعمل، لأن كل مستعمل واضع يعتبره صحيح، ولهذا قالوا الدلالة الوضعية دلالة تصديقية مو دلالة تصورية بناء على مسلك، يعني التعهد في إرادة شنو؟ في إرادة تصديقية. فالمتكلم وهو الواضع يتعهد ويلتزم أنه كلما آتي بهذا اللفظ أريد هذا المعنى، وحينئذ لو قلنا بالاشتراك فمعنى الاشتراك نقض التعهد الأول، وهو أنه إذا أتى باللفظ فيريد معنى آخر، وهذا خلف التعهد الأول. والتعهد النوعي غير التعهد الشخصي. التعهد الشخصي يمكن أن ينقضه الإنسان، لكن التعهدات النوعية التي تتعلق بمقام الإفهام والتفاهم لا معنى شنو؟ لا معنى لنقضها، بل لا يقبل له نقض، من باب ألزموهم ماذا؟ بما ألزموا به أنفسهم، من هالباب يعني نظير ولا مو هذا؟ إنسان إذا التزم بشيء وبعدين رفع يدي عنه إلى قضية شخصية فقط ترجع إليه، يهو أن يرفع يده عن التزامه. أما إذا كانت قضية تتعلق بالغير وعقلائية في مقام قصد الإفهام والتفاهم فلا يقبل منه ذاك. فمرجع الاشتراك اللفظي إلى وجود تعهد ثان ناقض لتعهد للتعهد أو الأول. وحينئذ متى ما التزم، دير بالك تلتزم شيخ إبراهيم، متى ما التزمت أنك عندما تأتي بهذا اللفظ تريد هذا المعنى، لا معنى بعد ذلك أن ترفع يدك عن التزامك الأول وتقول كلما آتي باللفظ أريد معنى آخر. ف فإن هذا نقض للالتزام الأول الذي هي قضية شنو؟ قضية دائمية. كل ما تأتي بها اللفظ تريد هالمعنى تلو بعنها مرة ثانية، كل ما أريد هاللفظ أتي معنى آخر، خب هذا غير ماذا غير ليتنافى مع ماذا بناء العقلاء في باب الالتزامات. فقالوا نحن ننكر الاشتراك، شنو؟ الاشتراك اللفظي. على كل حال، وإن حاول السيد الخوئي قدس سره كما ذكرنا في بعض الجلسات أن يحل هذه المشكلة التي يواجهها بأنه الاشتراك واضح واقع في اللغة، قام اتكع على مسألة الوضع العام والموضوع له الخاص بالبيان الذي ذكرناه في أول يوم. فنحن نسأل، هل الوضع العام والموضوع له الخاص يتنافى مع مسألة الاشتراك أو لا يتنافى مع مسألة الاشتراك؟ حيث قال أنا أرفع يدي عن الاشتراك اللفظي، يتنافى مع مسلك التعهد أو لا يتنافى مع مسلك التعهد؟ هي سؤال فكروا فيه. قال أنا ما أقول بالاشتراك اللفظي لأن الاشتراك اللفظي يتنافى مع أي مسلك؟ مسلك التعهد. لكن هروبا من هذا الإشكال أتمسك بفكرة الوضع العام والموضوع له الخاص، وقد شرحتها في أول بحث الاشتراك. وأذكركم، لو شيخ العشيرة هكذا يقول، شيخ العشيرة يقول أتصور معنى كلي، كل مولود يولد في يوم الغدير، هذا معنى كلي، ثم يضع اللفظ علي لمصاريق هذا المعنى المتصور، فيكون الوضع المتصور عام والموضوع له خاص، فيكون لفظ علي موضوع بإزاء هذا المعنى بهذا المعنى بهذا المعنى، فاللفظ موضوع بإزاء المعاني الخاصة لا بإزاء المعنى الكلي. فهذا يقول روحا ولبا مرجعه لشنه؟ الاشتراك، وإن كان قد لا ينطبق عليه اصطلاح الاشتراك، لأن مأخوذ في اصطلاح الاشتراك كما ذكرنا ولف أنه ألفاظ ماذا؟ الألفاظ اللفظ موضوع لمعان متعددة لتكثر الواضع، وني ما في تكثر في الواضع، إنما هو شنو؟ واضع واحد، إنما هو وضع بوضع واحد، حصلت علقات وضعية بين هذا اللفظ وبين المعاني. يقول لكن روحان ولبان شنو؟ يرجع إلى مسألة الإشراق، لفظ واحد له معان متعددة غايته لا يوجد تكثر في الواقع. أقول هل هذا الكلام يتوافق مع مسلك التعهد أو يتنافى مع مسلك التعهد؟ هذا شيء. شيء ثاني، بعضهم أبطل مسلك التعهد ببحث الإشراق، ومن هنا تظهر بعض ثمرات بحث الاشتراك، إذ أن تحديد حقيقة الوضع أنه من باب التعهد أو لا يترتب عليه ثمرات عديدة في الأصول وفي الفقه. والسيد الخوي رتب ثمرات عديدة على مسلك التعهد في حقيقة الإنشاء، في حقيقة الإخبار، في مسألة البيع، في مسألة الشراء، أو ما شاء الله عنده ثمرات. فهنا جاء الإعلام، أبطل بعضهم نظرية التعهد بضرورة بمسألة وقوع الاشتراك في اللغة، حيث ثبت الاشتراك كما ذكرنا سابقا بنقل أئمة اللغة وأهل اللغة بالتبادر بكذا، فوقوع الاشتراك في اللغة منبه وجداني على بطلان أي مسلك؟ على مسلك التعهد. وهذه الحيلة التي ذكرها السيد الهوي، الوضع العام والموضوع له الخاص، محل تأمل ونظر، خصوصا إذا أنكرنا كما ينكر المحقق الإيرواني الوضع العام والموضوع له الخاص ثبوتا. تذكرون؟ شوف الأبحاث متقاربة، ما بحثنا في بحث الوضع أنه الوضع العام والموضوع معقول ثبوتا وغير معقول، هم قالوا الوضع الخاص والموضوع له العام غير معقول. احنا تذكرون جبنا اليوم درس كامل بينا بالعكس، قد يقال الإشكالات التي أوردوها على الوضع الخاص والموضوع له العام تأتي في الوضع العام والموضوع له الخاص، وقد بينا إشكالات المحقق الإيرواني في نهاية النهاية. ولهذا قلنا ذهب جمع من الأعلام حتى بناء على مسلك التعهد كالمحقق الإيرواني على أن الوضع العام والموضوع له الخاص أصلا مستحيل، وإذا كان ممكن قد يقال خلاف الظاهر لا يلتفت إليه حيث يحتاج إلى عناية، أنه الشيخ العشيري يتصور لا تحتاج إلى شرح حتى للطلبة، ما بالك بالواضع العادي. المهم، فقد يقال الحيلة التي ذكرها السيد أو النكتة التي ذكرها السيد الخوي لحل المشكلة إما غير مقبولة ثبوتان، وعلى تقدير قبولها ثبوتان فهي خلاف القرائن التي ذكرها بعض المؤرخين في كيفية حصول ظاهرة الاشتراك. ظاهرة الاشتراك مو وليدة وضعها موضوع له خاص، وليدة التداخل اللغات، وليدة مسألة الوضع التعيني والناقل وما شاكل ذلك من الظواهر. ولهذا هذا بحث مهم، مسألة الاشتراك تظهر ثمرته في مسألة قد يقال كما ذكر بعضهم منبه وجداني لبطلان مسلك التعهد، لأنه بناء على مسلك التعهد لا يمكن تحليل ظاهرة الاشتراك بوجه صحيح. ومن هنا أحد الثمرات خلافا لما ذكره نعيد سيد المنتقى حيث يقول بأن البحث عديم الجدوى في مسألة الاشتراك، بالإضافة إلى ما ذكرنا من ثمرات عديدة في أوائل البحث، منها ثمرات عقائدية في مسألة القرآن مثلها، منها مسائل أصولية في تعارض الأحوال، منها ومنها ومنها. من أحد الثمرات أيضا التي نسيت ما ذكرت لكم من باب الكلام يجر الكلام من البحث، إذا بطل الاشتراك اللفظي نفس ثبوت أن اللفظ موضوع لمعنى بالمدلول الالتزامي ما موضوع لمعنى آخر. تفتي مطلب؟ وهذا يحصل في مسألة صيغة الأمر سيأتينا إن شاء الله. وقع نزاع أن صيغة الأمر هل هي موضوعة لخصوص بالأوجه، هل هي موضوعة بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي، حيث ذهب جمع من الأصول خصوصا القدماء أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين الأمر وبين الوجوب وبين الاستحباب، بناء على بطلان المشترك اللفظي متى ما ثبت أن الصيغة موضوعة للأمر للوجوب استغفر الله وشككنا في وضعها لماذا للند، أصلا غير معقول أن توضع للند، وإن وضعت للند غير معقول أن توضع شنو للوجوب، فمتى ما ثبت في مورد أن اللفظ مادة أو هيئة موضوع لمعنى معين وشككنا في وضعه لمعنى آخر، بالمدلول الالتزامي نثبت بأنه لا يمكن أن يوضع لمعنى آخر. هذا يأتينا في أدوات العموم، يأتينا في مسألة صيغة الأمر، يأتينا في مسألة صيغة النهي، يأتينا في أدوات الشرط، واضح؟ فهذا أيضا من ثمرات هذا البحث. على كل حال هذا تمام الكلام في مسألة الاشتراك، وتبين بأن الاشتراك في مقام الثبوت ممكن وفي مقام الإثبات وواقعون. يأتي البحث إن شاء الله في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو من المطالب الدقيقة التي أطال اشتراك نوعا ما فيها في هذا البحث، طول البحث فيه ومباحث دقيقة. ومن ثمرات قلت لكم بحث الاشتراك تنقيح موضوع مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معناه كما سيأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.